أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس. تعرض الشيخ الأعظم قدس سره في هذا المقطع من كلامه إلى مطلب حاصله، أن ارتفاع قيمة العين من حيث منشأ الارتفاع على أنحاء ثلاثة. عليكم السلام. النحو الأول: تارة يكون ارتفاع القيمة ناشئا عن أن المتاع قد عز وجوده في السوق، والشخص المالك لهذا المتاع لما رأى أن متاعه قد عز وجوده خارجا فوسوست له نفسه على أن يقدم على بيعه بأضعاف قيمته، في حين أن قيمة المتاع لم ترتفع سوقيا، بل المتاع محفوظ على قيمته السوقية من دون ارتفاع، إلا أن مالكه أقدم على بيعه بأضعاف عليكم السلام قيمته، بحيث لم يرغب العقلاء على أو في شرائه. وهذا القسم من الارتفاع قد تقدم حكمه سابقا في الأمر الخامس، من أنه ليس من الصحيح جعله ملاكا في المسألة، فلا علاقة لنا بهذا النحو من الارتفاع. النحو الثاني: وتارة أخرى يكون ارتفاع القيمة ناشئا من ترقي قيمة العين سوقيا، فالعين ارتفعت قيمتها الواقعية سوقيا، مما أوجب ارتفاعا وازديادا في قيمة العين. وهذا القسم عليكم السلام هو الذي كنا لحد الآن بصدد بيان حكمه، والأقوال والآراء المتقدمة كلها كانت ناظرة إلى هذا القسم من الارتفاع. وهذا ما تقدم الكلام فيه مفصلا. النحو الثالث وثالثة: يكون ارتفاع القيمة للأشياء ناشئا من حصول زيادة في نفس العين، فحصول الزيادة في العين أوجب ارتفاعا في قيمة العين سوقيا. هذا القسم من الارتفاع هو محل البحث فعلا، والذي عقد الشيخ الأعظم قدس سره هذا المطلب لبيانه. غاية الأمر أنه رحمه الله بين حكم هذا الارتفاع ببيان وبنحو إجمالي، وينبغي بيانه بشيء من التفصيل. قال رحمه الله: ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في النحو الثاني، ولم يتعرض إلى النحو الأول لأنه لا علاقة لنا به أصلا، إنما هو في النحو الثاني بحسب تبويب البحث، وإلا هو النحو الأول بحسب المتن. إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس، يعني هو صار هناك ترقي في قيم الأشياء فتعددت وتفاوتت رغبات المتعاملين والناس. وأما النحو الثالث بحسب تبويب البحث، والنحو الثاني بحسب المتن، وأما إذا كان حاصلا من زيادة، يعني إذا كان ارتفاع القيمة للأعيان حاصلا من، يعني ناشئا من زيادة في العين، فما حكم هذا الارتفاع؟ هذه الزيادة على قسمين: القسم الأول تارة تكون الزيادة منفصلة عن العين، أي النماءات المنفصلة من قبيل الثمر، الأولاد، الحليب، الصوف وما شاكل ذلك. حكم هذه الزيادة والنماء تابع للعين نفسها، فكما أن الغاصب أو المشتري في البيع الفاسد يضمن نفس العين، فكذلك يضمن هذا النماء والزيادة المنفصلة. القسم الآخر وأخرى تكون الزيادة متصلة بالعين بحيث تعد جزءا من العين، وهذه الزيادة المتصلة بدورها تنقسم إلى نحوين، قسمين: واحد، كم جزء كمي من قبيل الرشد والنمو والسمنة وما شاكل ذلك من الأجزاء الكمية. اثنين، جزء كيفي، جزء كيفي وحكم هذين القسمين من الزيادة المتصلة كالتالي: فرع ألف، إن رد الضامن نفس العين فيما بعد حال كونها واجدة للأجزاء المذكورة فلا بحث ولا كلام، وأن الضامن بريء الذمة. وضمنا لا يحق له أن يطالب المالك بأجور العلف وسائر النفقات التي أنفقها على الحيوان أو العبد وما شاكل ذلك، كما تقدم ذلك في صحيحة أبي ولاد. فرع باء، وإن تلفت العين فيما بعد سواء كان تلفها حال كونها واجدة للأجزاء المذكورة أم أنها فاقدة للأجزاء المذكورة، يعني العين بعد ذلك عندما عرض التلف عليها، متى عرض التلف؟ حال كونها واجدة لتلك الأجزاء المذكورة من الكمية والكيفية، وانتلفت. لو لا، هي كانت فاقدة للأجزاء وعرض التلف عليها. فرع باء، وإن تلفت العين فيما بعد سواء كانت العين قد تلفت حال كونها واجدة للأجزاء أم فاقدة، فحينئذ لا بد للضامن أن يدفع للمالك قيمة الغنم حال كونها سمينة، قيمة العبد حال كونه كاتبا. الأجزاء الكيفية هنا أجزاء كمية وأجزاء كيفية. الأجزاء الكيفية من قبيل الخياطة، من قبيل الكتابة، وما شاكل ذلك من الأجزاء التي حدثت عند الضامن، يعني يوم اللي كانت العين عند المالك الحيوان العبد ما كان خياط، لكن العبد الآن لما صار عند الضامن صار تعلم الخياطة، ما كان يعرف البناء الآن لما صار عند الضامن عرف البناء، وهكذا عرف الكتابة وما شاكل ذلك. ففرع باء، إن تلفت العين فيما بعد فيتعين على الضامن أن يدفع قيمة الغنم حال كونها سمينة، يدفع قيمة العبد حال كونه كاتبا، وهكذا. فرع جيم، وإن بقت العين بعد ذلك ولكنها فقدت الأجزاء المذكورة من الكم والكيف، وبعد فقدها للأجزاء رد الضامن نفس العين للمالك. حتى يصير فرق بين جيم وألف. ألف كيف رد العين نفسها للمالك حال كونها واجدة للأجزاء المذكورة؟ قلنا هناك لا بحث ولا كلام، وأن الضامن بريء الذمة. فرع جيم، صح العين موجودة ما انتلفت، ولكن شنو العين؟ فقدت الأجزاء المذكورة، يعني الغنم كانت سمينة صارت نحيفة، العبد كان كاتبا نسي وصف الكتابة مثلا، ثم بعد أن فقدت العين هذه الأجزاء قام الضامن برد العين نفسها لمن؟ إلى المالك، فحينئذ لا بد للضامن أن يغرم قيمة تلك الأجزاء الفائتة والتالفة. غاية الأمر قيمة أي يوم يجري في ذلك نفس الخلاف المتقدم، يوم التلف، يوم الضمان، أعلى القيم، وغير ذلك من الأقوال والآراء المتقدمة. قال رحمه الله، يبين رحمه الله هذا المطلب بنحو إجمالي، يقول: وأما إذا كان، اللي هو القسم الثالث أو النحو الثالث من أنحاء ارتفاع القيمة، وأما إذا كان منه ارتفاع القيمة حاصلا يعني ناشئا من زيادة في العين، فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم. وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة، وإنما يعني الاختلاف مو على قيم التالف، وإنما الزيادة، لأن الزيادة مرة تكون متصلة، مرة تكون منفصلة، ومرة متصلة. وبالمتصلة لاحظتم هذا التعدد والتفصيل بأجزاء كمية، بأجزاء كيفية، نفس العين، العين تتلف بعد ذلك، أو كانت العين باقية ولكنها فقدت الأجزاء ثم رد نفس العين للمالك. قال: وإنما الاختلاف في ماذا؟ في زيادتها. قال: وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل زين هذا الاختلاف في الزيادة، سواء كانت منفصلة أم متصلة بهذا التفصيل، هذا لماذا يصير اختلاف في الزيادة؟ قال: لأجل الزيادة العينية الحاصلة في ذلك الشيء النازل منزلة الجزء التالفي. هذا في العبارة تتضمن ذلك التفصيل حول الزيادة العينية الحاصلة في المتاع، إما أن تكون منفصلة وإما أن تكون متصلة. نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة، هنا يشير إلى من؟ يشير إلى فرع جيم من التفصيل الذي بيناه خارجا، عليكم السلام. قلنا يدفع الضامن شنو؟ قيمة الأجزاء الفائتة أو الأجزاء التالفة. قال: نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة، وأن العبرة هل هو أو هل هي بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم، نفس الخلاف المتقدم يجري هنا. ثم إن في حكمي، إذا تتبعنا باب المثليات والقيميات وضمانها، نجد هناك عناوين ثلاثة. العنوان الأول عنوان التلف، عنوان الهلاك، وأن المتاع قد تلف فما حكمه. وجميع البحوث والمطالب التي قرأناها في الأمر الرابع والخامس والسادس وفي هذا الأمر السابع لحد الآن، جميع تلك المطالب متعلقة وراجعة إلى هذا العنوان الأول، عنوان التلف. كنا نبحث أن المتاع إذا تلف ما حكمه، فإن كان مثليا يضمن بالمثل، وإن كان قيميا يضمن بقيمته حسب الآراء والأقوال المتعددة في المسألة. وأما الآن فيفتح قدس سره بابا جديدا لعنوان جديد، ألا وهو العنوان الثاني، عنوان تعذر الوصول إلى المتاع، أي أن متاع المالك لم يتلف بل هو موجود في الخارج، إلا أن وصوله إليه متعذر. ومثل قدس سره لذلك بالسرقة والضياع والإباق والغرق بهذه العناوين والأمثلة الأربعة. يسرق المتاع ولكنه موجود لم يتلف، أو يضيع أو يغرق، أو أن العبد قد فر وأبقى. فسؤال البحث: هل أن حكم تعذر الوصول إلى المتاع هو حكم عنوان التلف وما ذكرناه في عنوان التلف يأتي أيضا في عنوان تعذر الوصول أم لا؟ أفاد قدس سره بأنه نعم. قال: ثم إن في حكمي، في حكم يعني نفس الحكم وإن تعدد الموضوع، وذاك عنوان تلف هذا عنوان تعذر، بس الحكم يقول واحد. ثم إن في حكمي العنوان الأول اللي هو التلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو ضمان القيمة، ماذا في حكم ذلك؟ حكم اسم أن متأخر. ثم إن في حكم تلف العين حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك، يعني وإن لم يتلف. فهذا عنوان جديد، العنوان الثاني. العنوان الثالث يأتي إن شاء الله في مستقبل الكلام. مثل لذلك بهذه الأمثلة الأربعة: كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق، الإباق بالنسبة للعبد. ما الدليل على ذلك شيخنا أن حكم التعذر هو نفس حكم التلف؟ قال: لما دل من الأخبار، لما دل على الضمان بهذه الأمور، إشارة إلى السرقة والغرق والضياع والإباق، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة، باب الأمانات المضمونة في إثر الإفراط أو التفريط، وإلا من دونهما لم تكن الأمانة مضمونة. هناك أخبار كثيرة وردت في باب الأمانات المضمونة في إثر الإفراط أو التفريط، دلت تلك الأخبار الكثيرة على أن الأمانة إذا تلفت، أن الأمانة إذا سرقت على إثر إفراط أو تفريط أو ضاعت كذلك، يعني على إثر إفراط أو تفريط، أو غرقت أو أبقت كذلك، فعند ذلك يكون الأمين ضامنا. مما يستفاد أن تعذر الوصول إلى المتاعيم مما يكون سببا للضمان. لأنه صحيح الآن الأمانة موجودة هي لم تتلف، ولكنها نتيجة السرقة. بعد المالك ماذا صاحب الأمانة يتعذر إلى أن يصل إلى متاعه إلى عينه، وهكذا في سائر الأمثلة الأخرى غير السرقة. فإذا تعذر الوصول إلى المتاع مما يسبب أو مما يوجب الضمان أيضا. اقتصر الشيخ رحمه الله في مقام الدليل على دليل واحد، وإن ذكر البعض أدلة ثلاثة أخرى غير هذه الأخبار. وهل يقيد ذلك؟ المطلب الثاني في عنوان تعذر الوصول، المطلب الثاني ما ضابطة تعذر الوصول، ما ضابطة تعذر الوصول؟ وجوه أربعة أو ثلاثة في المسألة، الترديد كما سيتضح إن شاء الله في العبارة، وجوه أربعة أو ثلاثة في المسألة. قال وهل يقيد ذلك، ذلك إشارة لمن؟ تعذر الوصول إلى المتاع، هل يقيد بما؟ الوجه الأول، بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه. فالوجه الأول ماذا؟ أن الملاك في تعذر الوصول حصول اليأس من الوصول إلى المتاع، وبعبارة أخرى الإطمئنان بعدم الوصول، يعني يحصل للمالك علم عادي، اطمئنان يرادف العلم العادي بعدم الوصول إلى متاعه. هذا الوجه الأول، الضابط الأول. أو الوجه الثاني، أن الملاك في تعذر الوصول عدم رجاء الوصول إليه، بعبارة أخرى الظن بعدم الوصول إليه وليس العلم العادي. عدم الرجاء يعني بعد ما يرجو أن يصل علما إلى متاعه. الوجه الثالث، سنقرأ العبارة اللي الآن موجودة هنا، اللي حسب الموجودة يصير ثالث ورابع. الثالث، أو لا أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، أو ولو كانت قصيرة، يعني أو علم وجدانه في مدة ولو كانت قصيرة يتضرر المالك من انتظارها. فصار وجه ثالث ورابع. الآن ندمج الوجهين، نجعلهما وجها واحدا اعتمادا على نسخ أخرى، ولا سيما أكو نسخ مشتركة، نقراها على الاختصار. أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة، ما موجودة مشطوبة عليها، في مدة يتضرر المالك من انتظارها ولو كانت قصيرة، أو ما موجودة. لا سيما نسخة خاء المرموز إلها بالنسخة خاء اشتراك، يعني على طويلة مشطوبة، على أو أيضا شنو مشطوبة، فيصير وجه واحد اللي هو الوجه الأخير، الوجه الثالث. الوجه الثالث هكذا، أن الملاك في تعذر الوصول، أن المتاع فعلا غير موجود، فعلا غير موجود، ولكن المالك يعلم وجدان المتاع بعد مدة وإن كانت قصيرة، بعد الطويلة قلنا نشطبها وإن كانت قصيرة، ولكن يتضرر المالك من انتظار تلك المدة والصبر والانتظار، يتضرر فيحصل عليه شنو؟ راح يتوجه إلى ضرر، يقع في ضرر، فعند ذلك أيضا تصل النوبة علما إلى دفع البدل. فهذا هو الوجه الثالث، يتحقق عند عنوان تعذر، تعذر الوصول. قال: وجوه ثلاثة بعد الاختصار. ظاهر الأدلة، ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور، إشارة إلى السرقة والغرق والضياع والإباق، ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور الاختصاص بالوجهين الأول والثاني، الاختصاص بأحد الأولين، الوجه الأول والوجه الثاني، وأن ملاك التعذر خاص ومضيق لا يشمل الأخير، لا يشمل الأخير. إذا أخذنا شنو ظاهر أدلة تلك الأمور الأربعة، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الوجه الأخير، وبطريق أولى يشمل الوجهين الأولين. الوجه الأخير ماذا أعم من الأولين؟ كما يظهر، رح يبين ظاهر الإطلاق، كما يظهر من الوجه الأخير من إطلاقهم أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف. الآن شخص كزيد غصب لوح بكر ووضع اللوح في أرضية سفينته، ومشى في سفينته زيد الغاصب، ومشى في سفينته وفي منتصف البحر عثر زيد الغاصب على المالك الأصلي للوح، وطالب المالك من زيد بلوحه، قال: هذا اللوح مالي، طيني إياه. زين، الآن هو في منتصف البحر، السفينة، وجود مسافرين، أموال وأمثال ذلك، فحينئذ لا، إذا بهذا القيد، إذا خيف من نزع اللوح، إذا خيف من نزعه غرق بعض المسافرين أو غرق بعض أموالهم، فحينئذ لا يحق للمالك أن يطالب بعين ماله، بل تنتقل الوظيفة إلى بدل الحيلولة، فيتعين على الغاصب أن يدفع له قيمة اللوح. فهنا في هذا الفرض اللوح موجود، ولكن تعذر المالك الوصول إلى من؟ الوصول إليه. نتيجة شنو؟ نتيجة أنه إذا نزعنا اللوح عند ذلك السفينة تنغرق، الأموال أو الأنفس تنغرق. فالملاحظ، وإنما الوظيفة قلنا تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى دفع بدل الحيلولة، وأن الغاصب عليه أن يدفع للمالك قيمة لوحه. فالملاحظ أن الفقهاء في هذا الفرع الفقهي قالوا بقول مطلق، قالوا بقول مطلق أن الغاصب ضامن للقيمة، ضامن للقيمة، من دون أن يقيدوا كلامهم بمن؟ بأن مدة الغصب طويلة أو قصيرة، حصل اليأس أم لم يحصل، حصل الظن والرجاء أم لم يحصل. ظاهر إطلاق كلامهم هو الأخير، هو الوجه الأخير اللي هو أعم من الوجهين السابقين. ماكو تقييد لا بحصول اليأس ولا بحصول الرجاء وعدم الرجاء ولا المدة طويلة أو قصيرة. قال رحمه الله: كما يظهر هذا الوجه الأخير من إطلاق كلمات الفقهاء أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب، إذا غرق مال نفس الغاصب فدوى ما يهم، خلي هو وياه كله يرحون، بس لا قيد لغير الغاصب. قال: انتقل الحكم علما إلى بدل الحيلول، قال إلى قيمته. إلى متى؟ إلى أن يبلغ الساحل. لما وصل للساحل فيحق للمالك أن يطالب بعين ماله، ولكن بعد أن يرجع المالك القيمة للضامن، يرجع للقيمة إلى الآن طيني اللوح، انزحه من السفينة ويؤيده. ثم بعد ذلك يذكر بعض المؤيدات للوجه الأخير، للوجه الأخير، وهذا ما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وليكم.